يكون قبل الخطبة وقد يكون أثناء كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا من طبيعة البشر، وبخاصة من يأتي مبكر، ولأن الجلوس يطول فقد يصيب الإنسان نعاس، وقد يكون كذلك بسبب الازدحام، لأن الازدحام وكثرة الأنفاس تجعل الجو في خمول، بخلاف ما لو كان المكان مفتوح وليس مزدحما ازدحاما يؤدي إلى الخمول والكسل. فإن الأماكن العامة المزدحمة إذا جلس الناس فيها وبخاصة لم يكن في تجديد، فإن هذا يصيب الناس نعاس ملحوظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد في مثل هذه الحالة إلى أن الإنسان أصابه نعاس أن ينتقل، ومعلوم أن في الانتقال نشاط، فإذا انتقل الإنسان مكان إلى مكان يكون في حركة وقوة ونشاط ويطرد عنه النعاس، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قد يكون فيه أيضا كما علل النبي صلى الله عليه وسلم في سفره حينما قال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، فتنتقل منه إلى مكان تستعيد فيه قوتك ونشاطك، ومعلوم أن الحركة تذهب النعاس. وهي تدل كذلك على أن مثل هذا النعاس لا ينقض الوضوء وأنه مرخص فيه، لأنه غالبا لا يكون مظنة خروج الحدث، لأن الإنسان لا يستغرق، لو أنه سرق لا سقط، لو استغرق في النوم لا سقط، فهو لا يستغرق الإنسان فيه ولا يكون مظنة خروج الحدث، ولهذا مثل هذا النعاس لا ينقض الوضوء. ثم أيضا التنصيص على يوم الجمعة في قوله إذا نعس أحدكم يجلس يوم الجمعة فليتحول، كما قلنا في الحديث السابقة هذا من النص على أفراد على بعض أفراد العام، وليس المقصود هو التخصيص فيما يبدو والله أعلم، أو أنه خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن هذا لا يحدث إلا في يوم الجمعة. لماذا؟ لطول الوقت، لطول وقت الجلوس وطول المكث انتظارا أولا للتبكير يوم الجمعة تلمسا للأجر، لأنه معلوم أن من السنة التبكير، فكثير من المسلمين يبكرون فيأتي مبكر، فإذا طال جلوسه يصيبه نعاس. فذكر يوم الجمعة هو ليس لخصوص يوم الجمعة، وإنما لأن هذا هو الغالب، أو من باب التنصيص على بعض أفراد العام. وإلا إذا أصاب الإنسان نعاس كذلك في صلاة الظهر أو في العصر أو انتظار العشاء ونحو ذلك، فإن هذا أيضا يتحول من مكانه. وقد يكون مثله أيضا إذا كان في مجلس عام أو مجلس علمي أو حلقة علمية أو في درس وكذلك أصابه نعاس، ينبغي أن يقوم من مكانه إلى مكان آخر حتى يكون حتى يطرد النعاس بهذه الحركة، لأن معلوم أن الإنسان إذا تحرك يسترجع ويسترد نشاطه. إذن هذه شيء من آداب الجلوس فيما يتعلق بمن سبق إلى مكان، فيما يتعلق بإقامة غيرك لتجلس مكانه، وفيما يتعلق إذا قام بك إذا قام غيرك ليجلسك هل تجلس أو لا تجلس، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالقرب والأشياء التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فهذه الأمور من آداب الجلوس وآداب المجالس ينبغي أن يتحلى بها المسلمون، ولهذا تلاحظ أن ديننا جاء شاملا وبخاصة يهتم بمثل هذه الدقائق، لأنها هي التي المحافظة عليها والالتزام بها هو الكفيل بحفظ الرابطة بين المسلمين وجلب المودة لهم والمودة بينهم، والجلوس في المجالس العامة بصدور رحبة، وأن يعرف كل واحد حق صاحبه، وأن لا يكون في نفسه شيء ما دام أنه قد جاء متأخرا، فإن المتقدمين هم أحق بالمجالس التي وصلوا إليها، وينبغي أن يزول كل ما في النفس مهما كان، حتى وإن لم يقوموا لك أو ينادوك ليجلسوك في ذلك المكان أو هذا المكان، وإنما عليك أن تعرف الأدب الإسلامي، وتعرف أن الأصل هو أن من سبق إلى مكان فهو أحق به، على أن الآخرين أيضا ينبغي أن يقدروا ذوي الهيئات وأن يقدروا أصحاب المنازل ويجلسوهم فيما ينبغي أن يجلسوا فيه. فإذا كل واحد عرف حق صاحبه وكان عنده من المروءة وعنده من اللطف والظرف وأن يكون لماحا، لا يحتاج إلى أن يكون ثقيلا غليظا، لابد أن يكون الشيء عن طريق التصريح أو عن طريق الأوامر الصريحة، لا، ينبغي الإنسان يكون عنده شيء من اللطف وعنده شيء من يلمح يعني الناس ويلمح الأمور المستحسنة حتى يبادر عليها من أجل الحفاظ على ود الإخوان. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عرفنا أن الشعر الأبيض يصبغ بالأصفر، فهل يجوز صبغ الشعر الأسود بالصبغة الصفراء وتغييره من أسود إلى أصفر سواء للرجال أو النساء؟ هو كان النهي عن الصبغ بالسواد، السواد خاصة، لما فيه من التدليس ونوع من الخداع أو نحو ذلك، وبخاصة ما يتعلق به كما قال تسويد شعر جارية أو، فنهي عن هذا، وإنما يغير بلون آخر. لكن تغيير اللون إلى ألوان أخرى كذلك إذا لم يكن فيه غش وتدليس فأرجو أن لا بأس به أيضا، أو أن لا يكون بمانع شرعي آخر، كما لو كان حائل يمنع من وصول الماء للبشرة في الصلاة أو في المسعى الرأس أو نحو ذلك. فإذا لم يكن لا هذا ولا هذا فأرجو أن لا بأس إن شاء الله. تقول عائشة رضي الله عنها: كل أيمان وإن غلظت فكفرتها كفارة اليمين بالله، فهل يؤخذ بهذا القول في اليمين الغموس واليمين بالطلاق؟ اليمين الغموس محل خلاف من حيث وجوب الكفارة بها منها، لأن الكفارة الأصل فيها أنها في غير متعمد، بينما صاحب اليمين الغموس صلى الله عليه وسلم يكون قد أقسم متعمدا وهو يعلم كذب الذي أقسم عليه. فالقول بعدم الكفارة ليس لأنه ليس بيمين، هو يمين، الحلف بالله يمين سواء كان كاذبا أو صادقا، لكن المنع من الكفارة لأنه متعمد، كما في قتل العمد، قتل العمد لا كفارة فيه، فكذلك هنا، فهذا محل القول بعدم الكفارة في اليمين الغموس، لا لأنه ليس بيمين، لأنه يمين. أما فيما يتعلق باليمين بالطلاق فاليمين بالطلاق ليس لفظ يمين، الحلف بالطلاق ليس لفظ يمين، وإنما سموه يمينا لأن المقصود منه هو المقصود باليمين، لأن المقصود باليمين ما هو؟ هو التصديق بالشيء الذي حدث أو تكذيبه أو نحو ذلك، كان يقول والله لقد رأيته والله ما رأيته فهو يلجأ إلى اليمين من أجل التأكيد على إثبات الشيء أو على نفيه، فلما كان الطلاق مقصودا به هذا سموه يمينا، وهو يقول كان يقول إن لم أر فلانا، أو كان يقول إن لم ير فلانا فزوجته طالق. فهو لا يقصد الطلاق، يقصد أنه يؤكد أنه سيرى فلانا، أو إن لم تجب دعوتي، كان يقول إن لم تجب دعوتي فزوجتي طالق، على ما أنه لا يريد الطلاق، يريد أن تجيب دعوته، أو إن لم تدخل بيتي فزوجته طالق مثلا أو نحو ذلك. فهو لم يريد إيقاع الطلاق، وإنما أراد تأكيد الدخول، فمن هنا سمي يمينا. يؤيد هذا قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسماه يمينا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان امتنع عن العسل وعن كل نوع من الطعام، فلما كان امتنع عن سمي يمينا. فمن هنا ألحقها به بعض العلماء، ألحقه بعض العلماء باليمين، وجعل كفارته كفارة يمين، كما هو الرأي المشهور لابن تيمية رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الحلف بالطلاق إذا لم تتوفر فيه النية لا يعتد به ويعتبر لغوا، واستدل على ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث. فما الرأي في شخص حلف بالطلاق على شيء وهو لا ينوي الطلاق وإنما أراد الخروج من مأزق وقع فيه، وهذا الشخص معتمدا على رأي ابن تيمية في هذه المسألة، ما الذي يجب أن يفعله هذا الشخص إذا لزمه اليمين؟ هو لا شك أن الطلاق حتى غير ابن تيمية، كل الفقهاء يقولون الطلاق لا يقع إلا بالنية، لكن النية محلها القلب، ولهذا هذا بين العبد وبين ربه. لو أنك استفتيت مفتيا أو ذهبت إلى قاضي فإنه لن يعاملك بالنية، إنما سوف يعاملك بظاهر اللفظ. لو قلت له ماذا أنا قلت لزوجتي أنت طالق، وأنا ما قصدت الطلاق، قصدت أنها طالق يعني من حبل، طالق وثاق، طالق كذا، إذا نويت هذا لك ما نويت، لكن القاضي لا يمكن يقول لك ليست بطالق، هذه يسميها العلماء صريحة اللفظ. لكن بينك وبين ربك لما إذا كنت صادقا لا يعتبر طلاقا، بينك وبين ربك لا يعتبر طلاقا، لكن تعلم أن القضاء والمفتون يتعاملون بالظاهر، ما شقوا عن قلبك. لكن قد يقول لك القاضي إذا كان أو المفتي إذا كانت هذه نيتك فلك ما نويت، أما في الظاهر فلا يفتيك فتوى صريحة بأن الطلاق لا يقع، لأن الظاهر أن لفظ الطلاق لفظ الطلاق هذا موضوع لهذا المصطلح المعين، لكن إذا كانت هذه نيتك فالأمر بينك وبين ربك ولا تطلق زوجتك. لكن المفتي والقاضي لا يستطيع أن يحسن، لأن لا يطلع على القلوب إلا علام الغيوب. فهذا هو الذي الفقهاء كلهم قالوا مثل هذا. كنت في حوار مع صديق لي وأثناء حديثه ذكر كلمة صدفة، فقلت له لا يوجد شيء اسمه صدفة، بل كل شيء يحدث إنما هو قدر مقدر من عند الله. فقال هل كل ما تقوم به من أعمال هي مقدرة؟ إذن لماذا يعاقب الإنسان على محرمات ارتكبها وهي مقدرة له من عند الله وسابق في علم الله أنه سيفعلها؟ أرجو إيضاح ذلك، وهل هناك شيء اسمه صدفة؟ إذا كان المقصود بالصدفة على معنى في حق البشر فنعم هناك صدفة، على ما أن تحدث أشياء ليست في حسابك ولا في اختيارك. وما قبل كما لو مثلا ذهبت إلى بيتك فوجدت أخاك مثلا أو وجدت ضيفا عزيزا عليك لم يكن بينك أي سابق تخطيط ولا ترتيب ولا دعم ولا شيء، فوجدته ففرحت به، فهذا في عرف البشر يقال وجوده صدفة على ما لم يكن بينك وبينه سابق تخطيط. فإذا كان هذا هو المقصود فنعم، أما إذا كان صدفة على ما أنه حدث من غير إرادة الله ولا قدره فمعلوم أن هذا غير سائغ البتة. فالصدفة إذا كانت بذلك المصطلح معلوم أن هذا لا يجوز ولا وغير معقول أصلا. وإن كان يقول بها الملاحدة أن وجود هذا العالم صدفة، إذا كان هذا المقصود فنعم ليس في الشيء في الدنيا شيء اسمه صدفة. أما إذا كان الصدفة في ما يتعلق بقدرات البشر فنعم أمور تحدث من غير اختيارك. فإذا كان الشيء يحدث من غير اختيارك فإنه يكون صدفة في حقك لكن ليس صدفة في حق الله. لا يجري في كون الله عز وجل ما يريد وتحت قدرته وإرادته وحكمته وتصرفه سبحانه. هذا من جهة. أما من جهة فعل المحرمات والأشياء هذه أنت لست محاسبا ولست مكلفا إلا ما كان تحت قدرتك واختيارك أبدا. الشيء الذي يحدث من غير اختيارك ومن غير قدرتك أنت لست مكلفا فيه ولا محاسبا عليه، إنما أنت مكلف بما هو تحت قدرتك، الإقدام على المحرمات باختيارك، ارتكاب الزنا، شرب الخمر، عقوق الوالدين، السرقة من أموال الناس، الكذب، الغيبة، النميمة، الرشوة، أكل أموال الناس بالباطل، كل ذلك باختيارك تقدم عليه. فعل الخير كذلك باختيارك، قيام بالواجبات السنن، الإحسان للناس، بر الوالدين، اللطف في المعاملة، اللطف في الحديث، كل ذلك إذا قصدته فأنت مثاب عليه. فما دام أنه باختيارك فإنك مثاب عليه ومحاسب عليه كذلك. أما الأمور التي ليست في اختيارك لا تحاسب عليها البتة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالنسيان والخطأ والأشياء التي ليست فيها اختيارك أنت لست مسؤولا عنها. لو حصل لك حادث مثلا فأصبت بمرض أو انكسر فيك عضو أو تلف منك شيء أو أي أمور ترتبت عليك فإنك لا تحاسب على هذا، تحاسب على الصبر وتحاسب على الرضا، لأن هذا باختيارك. ممكن أن تصبر، يمكن أن تجزع، يمكن أن ترضى، يمكن أن تسخط. فأنت لا تحاسب على الذي حدث، إنما تحاسب على الذي داخل في قدرتك. إذا أحدث الإمام ثم انصرف فماذا يجب على المأمومين بعده؟ إذا كان أحدثه في الصلاة فسدت الصلاة وبطلت. أما إذا دافعه الحدث ولم يحدث ثم تأخر وقدم واحدا ممن خلفه صحت الصلاة ويتم بهم هذا الخليفة. أما إذا أحدث بطلت الصلاة، صلاته هو صلاة من خلفه. ما هو الفرق بين الحدث والدخول في الصلاة على غير طهارة إذا علم في الصلاة أو لم يعرف، أو إذا عرف ثم لم ينصرف؟ يمكن إذا علم في الصلاة ثم لم ينصرف. على كل حال الحدث هو أنك تكون متوضئ ثم تحدث، يعني أي ناقض من نواقض الوضوء يأتي عليك يسمى حدثا، نوم، خروج ريح، خروج بول أو غائط، هذا كله يسمى حدث. أما الصلاة بغير طهارة على ما أنك أصلا حينما دخلت الصلاة كنت على غير طهارة، بس لكنك ناسي. فإذا ذكرت وأنت فيها تبطل الصلاة، صلاة تكون صلاة من خلفك. أما إذا لم تذكر إلى بعد ما انتهت فصلاة من خلفك صحيحة وأنت تعيد الصلاة. الخاطر أو الوسواس يقول هكذا منهي عنها أظن، ولكن إذا كانت كثيرة وفي أشياء يضيق لها الصدر حتى إنها تؤثر في نفسي جدا، فهل هي الخاطر والوسواس معفي عنها؟ ومعفي عنها نعم، لكن إذا كانت كثيرة وفي أشياء يضيق لها الصدر حتى إنها تؤثر في نفسي جدا فهل هي معفي عنها مهما كانت؟ نعم، ما لا تستطيع له دفعا أنت معفو عنه، لكن عليك أن تسلك المسالك التي تصرف عنك هذه الوساوس والهواجس قدر الإمكان. منها مثلا أنك ترفع صوتك قليلا بالتسبيحات والقراءة والذكر، فإن رفع صوتك قليلا هذا يجعلك تتذكر ويصرف عنك الوسواس. أما مجرد السكوت هذا يجلب لك وساوس الدنيا كلها، وهذا معروف أن الله عز وجل بحكمته خلق الإنسان دائما لا ما دام أنه مستيقظ أبدا لا يمكن يخلو من غير تفكير أبدا، سواء تفكير بما يفيد أو تفكير في قضية ويعالجها، كما لو كان يقرأ أو يكتب أو يتاجر ويبيع ويشتري أشياء يعني حية، وإلا إذا سكت لا يمكن يسكت إلا في التفكير، هذا معروف، إلا إذا نام، ما أنه إذا نام تأتيه الأحلام أيضا كذلك. فيدفع عنك الوسواس برفع صوتي قليلا بالأذكار والقراءات والتسبيحات ونحو ذلك. لكن على كل حال لا تلزم الإعادة، لو حصل لك وسواس كثير في صلاتك لا تلزم الإعادة، ولكن ليس لك من صلاتك إلا ما عاقت، على معنى أن الثواب يكون ناقصا كما قال ابن عباس. يقول جاءني شيخ كبير وقال لي خذ هذا المال أمانة عندك، فقلت له وفي حالة وفاتك؟ قال تصدق به، ولكن قلت له يمكن أن أدخل هذا المال في مشروع ويربح ويمكن أن أتصدق به لك إن شاء الله ما دام هذا المشروع، فقال لي خير وبركة، وقال لي إذا مت فهو لك، إذا مت فهو لك، ولكن قال لي في سياق الكلام إن له أقارب في بلاد أخرى وهم أعمامه، فهل في هذه الحالة يصبح المال حق لي أم أرسله إليهم في حال وفاته، وذلك إذا تمكنت من الكتابة لهم، والمبلغ هو 1,100 دولار؟ لا، إذا ما دام أنه قال إذا مت فهو لك يصبح لك، ما دام أنه قال هذا وصية وأنت لست من ورثته، إذا كنت من ورثته فلا، لا وصية لوارث، أما إذا كنت لست وارثا فإنه يكون لك، هذا وصية يكون لك إن شاء الله. معنى قوله تعالى سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا فيما يتعلق بالبيت الحرام، المسجد الحرام، في قوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. على معنى أن البيت كما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يطهره للطائفين والعاكفين والقائمين لأنه للعبادة، والعبادة يشترك فيها كل مسلم، فمن هنا هو للعاكف والباد، على معنى العاكف المعتكف والمقيم والباد الذي يذهب ويأتي، العاكف المقيم والباد هو الذي يذهب ويأتي. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، المراد بالإلحاد كل معصية، كل خروج عن الجادة فهو إلحاد، لأن الإلحاد هو الميل، فالخروج عن الجادة المستقيمة سواء كان خروجا يسيرا أو كان خروجا كبيرا فهو إلحاد. ومعلوم أن هذا يتفاوت، قد يكون الشرك إلحادا والكفر إلحاد كذلك، وقد يكون ما هو دون ذلك. ولا فيها وعيد شديد على من يريد الإلحاد، فقط الإرادة وليس الإلحاد بالفعل، وإنما مجرد الإرادة الله عز وجل توعد عليها العذاب الأليم، فقال ومن يريد فيه بالإلحاد بظلم. ما هو أفضل الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل أفضل السر أم الجهر؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. فلا شك أن كلمة التوحيد هي أفضل الذكر. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، فهذه أيضا من أفضل الذكر. ثم أيضا أذكار المناسبات كذلك، في مناسبات هي لها فضل عظيم، كالذكر حينما يأوي إلى فراشه، والذكر حينما يستيقظ، والذكر حينما يخرج من بيته، كل شيء في مناسباته يكون أفضل من غيره وهكذا. والأصل في الأعمال أن تكون سرية، والأفضل هو السر، لكن حينما يرفع صوته قليلا ويحرك لسانه يكون في مزيد أجر، أو إذا كان ممن يقتدى به أو يريد تنبيه الغافلين وتذكيرهم بحيث يرفع صوته كما لو مر في السوق وذكر الله عز وجل بصوت مسموع يريد أن يذكر الناس، وبخاصة أن الأسواق هي محل غفلات ويشتغل الناس فيها بالصفق في التجارات والأسواق فيذكر هذا المار بصوت يذكر الله بصوت مسموع ومرفوع حتى ينبه الناس، كان يذكرهم بالله ويذكرهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، هذا كله من هذا الباب يكون الجهر فيه خير كثير إذا سلم من الرياء وصرف وجوه الناس إليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.